أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله المعطي. هذا الاسم لم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة المطهرة، حيث روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يبقى الدليل على ثبوت هذا الاسم هذا الحديث: والله المعطي وأنا القاسم. وقد ورد في القرآن هذا الاسم بصيغة المصدر العطاء، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والآية دي احنا هنتوقف عندها كثيرا، لأنها تحتوي معاني مهمة تخص عطاء الله تبارك وتعالى. ورد أيضا هذا الاسم بصيغة الفعل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. يعني إيه المعطي؟ ما معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو المعطي على الحقيقة، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إحنا عندنا إشكالية في فهم قضية العطاء والمنع، إحنا متبرمجين خطأ. فساعات بيظن الواحد مننا إذا كان مثلا ولد بيأخذ من والده مصروف، فيظن أن المعطي له هو والده، ولما يحرم من المصروف يبقى الذي منعه هو ده. أحيانا الواحد ينظر لزوجته على أنها هي مصدر السعادة بالنسبة له، هي اللي بتديله ده، على إن الأمر ليس كذلك. فالمنع والعطاء ليس موكل إلى المخلوق، وإنما الذي يعطي ويمنع هو الله جل وعلا، فلا مانع لما أعطى. في نفس الوقت لو الدنيا كلها اجتمعت على أنه يمنع الإنسان ده من الرزق ده لا يستطيعون، وإن اجتمعوا على أن يعطوا هذا الإنسان شيء منعه الله عنه لا يستطيعون أبدا. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فعطاؤه سبحانه وتعالى واسع، ليس له حدود ولا قيود. يعطي عباده في الدنيا كافرهم ومؤمنهم. خدوا بالكم برضو من المعنى ده، إن ربنا سبحانه وتعالى في مسألة العطاء والمنع قال في الدنيا سيعطي الكافر ويعطي المؤمن، أما الآخرة فإنه استأثر بعطائه وفضله فجعله للمؤمنين. شوفوا آية سورة الإسراء، ربنا بيقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فعطاؤه سبحانه وتعالى واسع يشمل كل العطايا والهبات. وأعظم عطية وأعظم منة وأعظم هبة ربنا سبحانه وتعالى يعطينا إياها هي عطية الإيمان والهداية. ويمكن كثير من الناس لا تفهم مقدار هذه العطية على وجهها. ده الواحد لما يعيش في الدنيا مشتت القلب، يعيش في ظل صراعة الدنيا والحياة وضغوط الدنيا والحياة والكلام اللي الناس عايشين فيه ده، يستشعر قد إيه قيمة الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيعيش في راحة وسكينة وطمأنينة. وده عند كتير من اللي فقهوا أمر الدنيا لا يوزن بأي ميزان ولا يقدر بثمن راحة البال، يهدي قلبه. فعشان كده اعظم عطية ان ربنا يمن عليك بالإيمان، يمن عليك بالهداية، ما تبقاش مشتت، ما تبقاش من المحرومين من هذه العطية. فأول شيء علينا نفهمه في عطاء الله جل وعلا أن عطاء الله واسع، وأن أعظم عطية يمن الله عز وجل بها على عباده هي عطية الإيمان والهداية. اسم الله المعطي بيتقارب في المعنى مع أسماء مثل الوهاب والمنان والجواد والباسط. وابن القيم في النونية يقول: هو مانع معط فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان، يعطي برحمته من يشاء بحكمة، والله ذو السلطان. في معنى عطاء الله جل وعلا أمور تحتاج إلى تفصيل. احنا قلنا أول معنى إن ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي على الحقيقة، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. المعنى الثاني قلنا إن عطاء ربنا واسع يشمل كل العطايا والهبات. المعنى الثالث قلنا إن عطاء الله سبحانه وتعالى يتفاوت، وأعظم عطية هي عطية الإيمان والهداية. المعنى الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا في الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كان المعنى إيه؟ المعنى تفرد الرب سبحانه وتعالى بالعطاء والمنع. ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام بيقول: لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه بالعطاء والمنع، لم يكن لذكر المعطي ولا لحظ المعطى معنى، بل المقصود، خدوا بالكم، أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك. يبقى المعنى الرابع ده تفرد الله بالعطاء والمنع، فالله سبحانه وتعالى يعطي، وهذا العطاء لا يشاركه فيه أحد، فإياك ثم إياك أن تتصور أن لغيره عطية ولا لغيره من، ولا يملك لك هذا من أمرك شيئا. فعطاء الله جل وعلا إليه لا إلى غيره. يبقى المعنى الرابع تفرده سبحانه وتعالى بذلك. المعنى الخامس، إن ربنا سبحانه وتعالى المعطي فلا يتبرم بعطائه، بل سبحانه يحب أن يجود على عباده ويحسن إليهم. الله، يعني في عادة البشر الأمر على خلاف ذلك. لما تروح تطلب من حد عطية وتلح عليه بيتبرم ويتضجر ويا أخي خلي عندك شوية كفاية، مفيش ذوق. أما الله عز وجل فلا يتبرم ولا يسأم سبحانه وتعالى. ابن القيم في كتاب مدارج السالكين يشير إلى هذا المعنى فيقول: محبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، إذ هذا شأن الجواد من الخلق. ولو أن أهل سمواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذر. الله أكبر. فهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعدل أحب إليه من المنع. فربنا سبحانه وتعالى لا يتبرم بعطائه، بل يحب أن يجود على عباده. من الأمور المتعلقة باسم الله تبارك وتعالى المعطي، المعنى السادس، إن العطاء على المشيئة والاختيار. خدوا بالكوا برضو، يعني إيه العطاء على المشيئة والاختيار؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلم بعبيده وما يصلحهم. ناس لا يصلحها إلا الفقر ولا يصلح للغنى، وناس تصلح للغنى ولا تصلح للفقر، ناس يصلحها المنع وناس يصلحها العطاء، ناس يصلحها البلاء وناس يصلحها الصحة. إحنا بموازننا بنفهم الموضوع ده إزاي؟ لو إحنا ترك لنا الاختيار، لو الموضوع موكل إلى مشيئتك وإلى إرادتك، كلنا هنختار الغنى، كلنا هنختار العطاء، كلنا هنختار الصحة، كلنا هنختار العافية، كلنا هنختار فيما نرى نحن أنه الأفضل. ولكن الله يعلم المفسد من المصلح. المشكلة فين؟ المشكلة إن الناس بتتعلق قلوبها بالدنيا، وربنا لا يريد أن يكون هذا هو مدار أفكار الناس. يعني قال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أنت عايز فلوس ليه؟ عشان أعيش. وانت عايز زوجة وأولاد وعربية وشقة وكذا ليه؟ علشان الواحد يستمتع بالدنيا. واحد تاني يحط عليها صبغة مختلفة يقولك لا 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 أبدا، أنا بعمل كده علشان الآخرة، أنا عايز أخد فلوس يبقى معايا علشان خاطر ربنا يرضى عني. وهو لا يعرف ما يصلحه مما يفسده. أما الذي يعلم المصلح من المفسد فهو الله جل وعلا. فعشان كده احنا محتاجين نتوقف عند هذه الآية واحنا بنتكلم عن اسمه المعطي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قالوا في هذه الآية كفاية وتعزية لكل سالك راضي عن الله تبارك وتعالى، لكن لا يعقلها ولا يتلذذ بها إلا من عرف الله. إن ربنا يخلق ما يشاء ويختار، ويختار الأوفق والأصلح والأحسن للعبد. فمقتضى هذه الآية إن الواحد يرضى عن ربنا، إن الواحد يستسلم لأمر ربنا، إن الواحد يفوض أمره لربنا سبحانه وتعالى. ساعتها أليس الله بكاف عبده؟ يكفي. وساعتها يبقى دايماً عارف إن ما قال الأمر ولو كان في ظاهره شدة إن ما قاله خير ورحمة لأنه من قبل ربه. فعشان كده فيها تعزية لكل سالك راضي عن الله عز وجل. بس الأمر ده بيحتاج إن القلب يبقى موصول بالله، إن القلب يبقى عارف مين هو الله، ساعتها يشعر بمذاق وحلاوة هذه المعاني. المعنى السابع، احنا قلنا هنتوقف عند آية سورة الإسراء، وانا عايز نتأمل سياق الآيات. ربنا بيقول ايه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بصوا الأمر ماشي إزاي، المعادلة ماشية إزاي. أنت لازم تكون ليك هدف، حتى ولو أنت بتقول أنا مش عارف، أنا حاسس أن أنا ماليش أهداف في الحياة، لا، هو أنت يا بتاع دنيا يا بتاع آخرة، اختار من البداية عايز إيه، دنيا ولا آخرة؟ آخرة طبعا. طيب إيه اللي يدلل على إنك عايز آخرة؟ أنت عايز آخرة ومش عايز دنيا خالص خالص، يعني مش عايز برضو تعيش حبتين، مش عايز توسع على نفسك في الدنيا شوية، وهو برضو يا أخي هيساعدك على أمر الآخرة. اسأل نفسك أنت بتطلب إيه حقيقة، واعرف اللي أنت هتبقى عايزه هتاخده. بس ربنا سبحانه وتعالى لما فصل هذه الآيات قال إيه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، حط قيدين، قال اللي انت عايزه هتاخده، بس خد بالك على اختيار ربنا يدي مين ويدي له ايه. ما نشاء لمن نريد، يبقى من البداية افهم صح وخطط صح. الدنيا هتقعد تلهث وراءها وعمرها ما هتقف، كل واحد في مستوى اجتماعي بيبص على اللي فوقيه. انت النهاردة معاك الفلوس الفلانية، سكنت في المكان الفلاني، في ناس اعلى منك، انت راكب السيارة الفلانية، في ناس النهاردة راكبة الموديل بتاع السنة دي اللي لسه منزلش في البلد، فهتقعد تلهث، وفي الاخر مش هتاخد الا ما يشاء ولمن يريد. يعني اول حاجة انت مش هتاخد كل حاجة، هتاخد حاجة من اللي انت طالبها. فأول شيء، نعم الدنيا منقطعة فما تنشغلش بيها، لأن زي ما السلف قالوا كثيرها حساب وقليلها عذاب. ما خدتش اللي انت عايزه هتتعذب، خدت كل حاجة هتتحاسب. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وبعد كده يبقى نكد الآخرة وعذاب الآخرة. طب التاني، انت قلت انا بتاع اخر، فين الدليل؟ قال هي معادلة ثلاثية، ارادة من اراد الاخرة، اتنين همة وسعى لها سعيها، تلاتة وهو مؤمن ايمان. اللي حقق المعادلة الثلاثية فاولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى لازم ابقى عايز، مش بس، ما ينفعش تبقى عايزه بس، عايز يبقى لازم تنشط وتكون عندك الهمة والسعي علشان خاطر تبلغ، ولازم تبلغ بإيه؟ بإيمان راسخ، بعلاقة وطيدة، بمعرفة حقيقية بالله تبارك وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبعدين قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني كل واحد من الفريقين دول ربنا حيمدهم بعطائه، هؤلاء الذين يريدون الدنيا وهؤلاء الذين يريدون الآخرة، نمد كلا من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، أي في الدنيا، محظورا ممنوعا عن أحد، فلن يمنع عن كافر ولن يمنع عن مؤمن، لكن الأفضلية الحقيقية هي الأفضلية في الآخرة. ولذلك قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أهم الناس مغترة بذلك، وللأسف الشديد بتبقى قاطع ليهم عن ربنا سبحانه وتعالى إنه ينظر إلى عطاء ربنا لأحد الكفرة أو الفاجرة أو المبتعدين عن الله تبارك وتعالى، ينظر إلى ما فضله ربه به من رزق من جاه. ربنا يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، عشان كده قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، فعلينا أن احنا نعتني بيها، لأن التفاوت في الآخرة هو التفاوت الحقيقي. فكما تفاوتت الدرجات في الجنة تتفاوت الدركات في النار. والتفاوت ده بيبقى بسبب إيه؟ بسبب اليقين. فاليقين عالي يترقى، والذي يضعف يقينه أو لا يكون عنده يقين هذا الذي يحرم من النعيم. وبعدها قال لا تجعل مع الله إلها آخر أي تعبده، فتقعد أي فتصير مذموما مخذولا جامعا على نفسك الذم والخذلان من الله. وعشان كده التفاوت لازم تبقى حاطط المعنى ده قدام عينيك. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فلا تعبد سواه ولا تذل ولا تخضع ولا تحب غيره سبحانه وتعالى. المعنى الثامن، انظروا إلى قصة سيدنا سليمان لما ربنا سبحانه وتعالى خاطبه قال جل وعلا
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
هذا عطاؤنا، لما خوطب به سليمان من قبل الحق تبارك وتعالى قال ربه هذا عطاؤنا، ربنا بيقول تفضلت عليه فأعطيته من الملك العظيم والسلطنة والتسلط على ما لم يسلط عليه غيره، فهذا عطاؤنا الخاص بسليمان عليه السلام. فمن أعطي من شئت أو أمسك امنع عمن شئت بغير حساب، لن تحاسب على منك ولا منعك. الحسن بيقول إن الله لم يعطي أحدا عطية إلا جعل فيها حسابا إلا سليمان، فإن الله أعطاه عطاء هينا، وهذا مما خص به سليمان عليه السلام. أما غيره فيؤخر على بذله ويعاقب على منعه بغير حساب. فعطاء الله كان لنبيه سليمان عطاء عظيما كثيرا لا يكاد يقدر على حصره. طب ليه؟ ليه ميز سيدنا سليمان بهذه المزية العظيمة؟ عشان نفهم شيء في معنى عطاء الله تبارك وتعالى. شوفوا بذله عليه السلام وشوفوا سياق الآيات قالت إيه. أولا أثنى عليه وسبحان من يثني على ما يعطي، هو ربنا الذي أعطاه وهو الذي يثني على ذلك. نعم العبد إنه أواب أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى. وبين لنا صفة أوبته وإنابته فذكر أمرين. الأمر الأول حادثة عرض الخيل عليه وهو كان ملك، فلما عرضت عليه في وقت ما بين العصر للمغرب بالعشي هذه الجياد المصطفاه، فشغل بها سيدنا سليمان عن الصلاة وعن ذكر الرحمن، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب غابت. فما كان من سيدنا سليمان غير لله إلا إنه طفق مسحا بالسوق والأعناق ذبحها. أنا عايز أحط نفسي في الموقف ده، أنا كنت قاعد مشغول بطلب الرزق، وفي أثناء ده فاتتني الصلاة مثلا، هل حد مننا يكون رد فعله أن يقول والله العظيم الفلوس اللي جات لي في الوقت ده لأنا أكون منفقها كلها في سبيل الله علشان المال ده اللي حجبني عن الله عز وجل ما ينفعش يبقى قاطع بيني وبين ربنا؟ هي دي إزالة العوالق، إنه غير لله تبارك وتعالى ضحى التضحية العالية دي، أي شيء يقطعني عن ربنا ملوش مكان في حياتي. فعشان رجوع ربنا بهذا الحال بلغ تلك المنزلة. وبعد كده كانت الفتنة كما قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. والقصة معروفة، لما ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان وألقى على كرسيه شق ولد ولد له، حين أقسم ليطوفن على نسائه وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد بنص إنسان. ثم رجع سليمان إلى ربه وتاب وقال: رب اغفر لي ذنبي وأعطني ملكا عظيما خاصا لا يكون مثله لأحد من البشر. لما ابتلى هذا الابتلاء الثاني، وكان سليمان نعم العبد الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، الاختبار الثاني لما خرج منه سيدنا سليمان متفهما عن الله تبارك وتعالى، ساعتها تاب إلى الله جل وعلا وطلب منه المغفرة. وشوفوا علو همة سيدنا سليمان، قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد، يعني أنا بقول يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، أقول يا رب اديني ملك ما يبقاش لحد من بعدي، هذا من علو همتي. وهو ينفع الواحد يعمل كده؟ آه طبعا، الله عز وجل يحبك وأنت متعشم في عطائه. فعشان كده ادعي، وعليك أن تبالغ في الدعاء: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. بس الواحد بيكسف، لا ما ينفعش، سل تعطى. فعشان كده قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان إن ربنا سبحانه وتعالى سخر له الشياطين يستعملهم في أعماله، منهم البنائين ومنهم الغواصين في البحر، منهم مرضة الشياطين موثقين في الأغلال يستخدمهم سليمان بما يريد. فكان هذا الملك العظيم والتسخير الخاص عطاء لسليمان، عطاء خاص. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ايه في المعنى الثامن ده؟ إذا أعطى الله عبدا مكنة، يعني تمكين، فما يعطي إلا بعد محنة. أيبتلى العبد أم يمكن؟ قال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، لا يرفع مقاما إلا بعد ابتلاء. شوفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لو تركت لبشريتك كنت ستخطئ وما كنتش هتبقى معصوم، لكن عصمتك فرفعت عنك ذلك. ولما أزلت عنك هذه الأمور فصرت معصوما رفعت قدرك. فلا يرفع إلا بعد ابتلاء وتزكية وتطهير، فلا يرفع مقاما إلا بعد ابتلاء، إما في البدن وإما في المال وإما في الدين. الشرط إيه؟ أن يصحبه رجوع وانكسار، إنه أواب ثم أناب. عشان كده قالوا في معصية آدم، نعمة المعصية التي أورثت الخلافة، إن ربنا استخلفنا في الأرض. يبقى يا جماعة الله لا يعطي عبدا تمكينا إلا بعد محنة، لا يرفع أحدا إلا بعد ابتلاء. ده قانون علينا أن احنا نحطه نصب الأعين في عطاء ربنا تبارك وتعالى. ومن كان الله عنده فماذا يفوته. المعنى التاسع، عايزين نفهم معنى مهم قوي في عطاء الله عز وجل. العبد ساعات يظن إنه هو اللي بدأ البداية، على إن العطاء اللي هو طلبه، يعني أنا عايز فلوس، عايز قرب من الله عز وجل، أو طلب دنيوي وطلب أخروي، فبظن إن أنا لما قلت يا رب من علي بمال فربنا بعت لي المال، إن أنا ابتديت الطلب فكعطاء. قالوا لا، ده كونك أصلا وفقك إنك تطلب ده عطاء، فهو الذي يعطي ابتداء ويعطي انتهاء. يبقى المعنى التاسع ده هو المعطي ابتداء ومعطي انتهاء. فمحبة ربنا تبارك وتعالى لعباده سابقة على محبتهم له، ألم يقل يحبهم ويحبونه، وتوبته عليهم سابقة لتوبتهم. أبو يزيد قال غلطت في ابتداء أمري في أربعة أشياء. كنت فاهم إن أنا فاهم عن ربنا وطلعت مش فاهم حاجة، توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه فما انتهيت حتى رأيت ذكره سبق ذكري. هو ذكرني فأذن لي بأن أذكره فذكرته ثم شكرني على هذا، يبقى من المبتدئ بالعطاء. ومعرفته تقدمت معرفتي، هو أراد أن يعرفني بنفسه فبعث إلي برسائل، هذه الرسائل في الكون، هذه الرسائل في علم أتعلمه لغاية معرفته. يبقى مين اللي أعطى ابتداء؟ هو الذي تفضل علي بأن عرفني نفسه فعرفته. ومحبته أقدم من محبتي، وطلبه لي من قبل طلبي له، زي ما قلنا، لأن المعنى إيه؟ إنه هو سبحانه وتعالى بيتفضل بالعطاء فيمن على العبد فيوفق العبد لهذه الطاعات. عشان كده قالوا في وصفه أنت الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يبعت لك العطية يهبك هذه النعمة، وبعد كده يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ مين ذا اللي يسلف ربنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فهذا عطاؤه، هو المعطي ابتداء وهو المعطي انتهاء. معنى العاشر يشار إليه في قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هنا عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول ليس العبرة بالعطاء، العبرة بالبركة في العطاء. يعني ربنا قال والله لو أنتوا حققتوا المعادلة دي، الإيمان والتقوى، هفتح عليكم، ما قالش نعم، سأتفضل عليكم بعطائي، قال فتحنا عليهم بركات من السماء. فالعبرة ليست بالنعمة وليست بجنس العطية، وإنما العبرة بالبركة في هذه العطية. ومن العطايا الخفية إن العبد يبقى عايز حاجة ظاهرة، والله يريد له النعمة الخفية التي هي أعظم. فساعات تطلب شيء وما تاخدوش، فربنا سبحانه وتعالى يكون منعه عين العطاء، وعايزين نكتب القاعدة دي. منعه عين العطاء إزاي؟ لأنه لو ده النعمة الظاهرة فيبقى فيها المفروض من العبد الشكر. طب لو سبق بخلافه القضاء فلو وفقه للرضا فالرضا أتم من العطاء، بل الرضا أعظم عطاء. فهمتوا دي؟ يعني إداك اللي أنت عايزه، تفضل عليك بنعمة ظاهرة، طب منع عنك يبقى تفضل عليك بنعمة خفية لأنها تستوجب منك الرضا عنه، فلو رضيت عنه يبقى بلغت أعظم منازل الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي. فعايزين نفهم المعنى ده، لأن روح الرضا أتم من راحة العطاء على القلوب. لأن الناس بتقع في التسخطات إنه ليه ما اديتنيش، ليه ما أعطتنيش، ليه كذا. ولو فهموا إن ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العبد هنا لكي يعلي قدره، لكي يوفقه إلى منازل من الإيمان تجعله في درجة عالية عنده. لأن احنا قلنا من تاني إن القانون آخر عند ربنا مش دنيا. فانظروا إلى عطاء الله تبارك وتعالى. المعنى الحادي عشر، عايزين ناخده من آية فاذكروني أذكركم، ومن خلالها هنعرف إن سبب العطاء يكون من الدعاء. العلماء قالوا كلام جميل قوي في اذكروني أذكركم، قالوا فاذكروني بالطاعة والإحسان أذكركم بالثواب ونعيم الجنان، فاذكروني بالتوحيد والإيمان أذكركم بالدرجات في الجنان، اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة، اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في باطنها. الأصمعي بيقول شفت واحد من الأعراب واقف على جبل عرفات وهو يقول إلهي عجت لك الأصوات، الناس بتصرخ بدروب اللغات على كافة الأنواع وعلى شتى اللهجات واللغات، كلهم يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. فالله يذكر العبد إذا ذكره العبد. اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة، اذكروني في الخلاء والملأ أذكركم في أفضل الملأ، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. اذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالوصال والقربة، اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء، اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال، اذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء. فعطاء الله عز وجل مكفول للعبد إذا أخلص العبد في الدعاء. طيب دي معاني حول اسم الله المعطي وحول عطاء الله جل وعلا. طب ما حظ العبد من اسمه المعطي؟ المفروض لما نسمع المعاني دي كلها في حق الله عز وجل المفروض نعمل ايه؟ أول حاجة عايزك تفهم القاعدة دي جيدا، الله لا يمنع عنك حتى يعطي. بيحصل كتير ان بعض الشباب مثلا أو الأخوات اللي متأخرين في الزواج مثلا يجوا يقولوا يا شيخ والله عايزين نعرف في أنفسنا ومش عارفين نعمل إيه. فدايما نذكر بالقاعدة دي، ما منعك إلا ليعطيك. ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع عن العبد بخلا، لكن يدخر له الأوفق، بس بيدخر له الأوفق مش على مراده، على مراد الله مش على مرادك أنت. وهنا بنيجي نقول الاختبار ده، يا شباب انت عايز تتجوز، عايز تتجوز ليه؟ عايز اتجوز علشان ارضي ربنا. طب ربنا راضي تعمل ايه؟ عايز برضو اتجوز. ليه؟ انت مش فاهم اللي احنا قلناه في المعنى الاول، إن عطاء ربنا على المشيئة والاختيار وعلى الأصلح ليك هو ده حظ النفس وحق الرب. ما منعك إلا ليعطيك. لو تفهم ده هتردي قلبك عنه، لو تفهم ده هتحبه والله، لو تفهم ده عمرك ما هتتسخط على قدر من أقداره. أول قاعدة: لا يمنع حتى يعطي، وعطاؤه عين الجود ومنعه عين العطاء. عطاؤه يظهر جوده، ومنعه والله في ثناياه عطاء. بس تفهم، بس تعرف، بس تتقرب، بس ترضي قلبك عن ربك. المعنى الثاني اللي احنا لازم ندين لله عز وجل به إذا آمنا به سبحانه وتعالى معطيا هو شكره. تشكره. وأنا عايز هنا أذكركم بمعنى مهم قوي. لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. طب استنوني بقى، وما يفعلوا من خير فلن يمنعوه، فلن يحرموا ثوابه. قال ليه فلن يكفروا؟ قالوا: سمى الحرمان كفران كما سمى العطاء شكران. الله أكبر. الشكر هو ده العطاء الحقيقي، هو ده اللي ينبغي أن تعامل ربك المعطي لك من خلاله، هو ده اللي يميزك. وقليل من عبادي الشكور، هو ده اللي يزودك، لإن شكرتم لأزيدنكم، هو ده اللي يرفع درجتك عنده. بصوا القرآن لما جه يتكلم في مفتتح سورة الإنسان قسم الناس على نوعين: إما شاكرة وإما كفورة. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الآيات دي عن الإنسان، عن البني آدمين، عن كل واحد. طيب الآيات تقول إما مؤمنة وإما كفورة، الإيمان عكسه كفران. قال لا، ما هو أصل الإيمان ده كله حيكون مصدره من شكر العبد لربه. إنما لو جحد نعمة ربه، إنما لو مش حاسس بنعمة ربه، إنما لو مش مستشعر عطايا ربنا ليه، حيكفر بالنعم، مش حيصرفها حيثما أحب الله عز وجل ورضي. المرأة النهاردة التي لا ترتدي الحجاب هي مش فاهمة عطاء ربنا ليها في الجمال ده، مش فاهمة عطاء ربنا ليها إن ربنا امتن عليها بالهداية وامتن عليها النهاردة بنعمة الإيمان، فمقتضياتها إنها تشكره فتحافظ على النعمة دي بإنها تمتثل لأمره، تقول لا فتبقى على مرادها. أنا عايزة أعيش حياتي، عايزة أحس بالجمال ده، عايزة. فهنا أدي حظ النفس وحق الرب، فتجحد النعمة. وجحود النعمة إنها لا تصرف النعمة دي حيث يحب الله، ومن هنا تقع في المشكلة. وقولوا بقى أمثلة كثيرة عن أشياء لا نمتثل لأمر الله ولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فلا نفهم معنى العطاء ولا نفهم ما ينبغي علينا تجاه هذا العطاء. يبقى جماعة افهموا ده كويس. ابن جزي بيقول إن النعم ثلاثة: نعم دنيوية، ونعم دينية، ونعم أخروية. العطايا مختلفة: عطية الصحة، عطية العافية، عطية المال، عطية العلم، عطية التقوى، عطية المعرفة. دي النعم الدنيوية والدينية. لكن ما حدش واخد باله إن كمان في عطية تستوجب شكرك، اللي هي العطية الأخروية، أنه يثيبك على العمل القليل بالعطاء الجزيل. تروح أنت تدفع لك جنيه لا تعطي له بالا، فينميه الله لك، يأتي يوم القيامة أمثال الجبال: الجنيه ده نفع فلان فحصل منه كذا، فلان ده عمل بكلا، استوجب لك من الثواب العظيم، ضاعفه لك أضعاف مضاعفة، حطيته أنت في صدقة جارية تعدى نفعها. المسائل بهذا الاعتبار، فتعمل عمل قليل فيعطيك عليه العطاء الجزيل. إن الله يبلونا لنشكر ولا نكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. المعنى الثالث إنه يقتضي اسم الله المعطي افتقار العبد لربنا سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم هنا من المعادلة دي اللي ذكرها أهل العلم من سبع بنود، سبع حاجات. وخدوا معايا خطوة بخطوة. قالوا تصفية الأعمال، عايز يبقى عملي خالص لوجه الله الكريم، عايز عملي ما يبقاش في رياء، ما يبقاش في حب الثناء، ما يبقاش فيه التفات لغير الله، ما يبقاش فيه أي شيء يبعدني عن الله عز وجل، عايزه عمل خالص لوجهه الكريم. قالوا تصفية الأعمال على قدر تصفية القلوب، من صفى صفي له، صفي قلبك، طهر قلبك وثيابك فطهر. طيب يا رب هنصفي قلوبنا ازاي؟ قالوا وتصفية القلوب على قدر مراقبة علام الغيوب، تصفية القلوب بالمراقبة، انك تبقى عارف ان ربنا نظر اليك، مطلع عليك، رقيب عليك، شاهد على كل افعالك وتصرفاتك. القلب لو مستشعر ان في كاميرا مراقبة له، لو مستشعر ان هناك من يراقبه، هنا القلب بيطهر. طيب وازاي نغرس المعنى ده في قلوبنا؟ قالوا والمراقبة على قدر المعرفة. المراقبة على قدر المعرفة، طول ما انت هتعرف ربنا أكتر بصفات جلاله وبصفات جماله، صفات جماله تخليك مستحي، وصفات جلاله تخليك خائف وجل، والمعنيين دول يثمروا معنى المراقبة المطلوب. يبقى على قدر المعرفة. طب أعرفك يا رب إزاي؟ قالوا والمعرفة على قدر المشاهدة، تعرف إزاي تترجم الرسائل اللي ربنا بيبعتها لك، ترى الله الفاعل لكل شيء حولك، كأن كل حاجة في الأشياء دي بتنطق، بتتكلم، بتقولك من وراء ذلك رب قدير، قادر، مقتدر. يا أخي الموقف ده ما خلكش تحب ربنا، الموقف ده ما خلكش تذل وتخضع لله، هو في حد سيكشفها غيره، ليس لها من دون الله كاشفة. فعلى قدر ما العبد يتدبر ويتفكر يصل. احنا دايما نقول ان العلم المعرفة مصدرها حاجتين، التدبر والتفكر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تفكر في المخلوقات. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تدبر في آيات الله المتلوة. قرآن وتفكر يخليك موصول، يعرفك مين هو الرحمن. قرآن ومعرفة بأسماء ربنا وصفاته، مصدر المعرفة هنا تدبر للقرآن وفهم عميق للآيات دي، وفي نفس الوقت يكون في تفكر للمخلوقات يخليني أرى أسماء ربنا وصفاته من حولي. قرآن وأسماء وصفات، يبقى هو ده العلم وهي دي المعرفة المطلوبة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أدي قرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكروا في إيه يا رب؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أدي قرآن. هيعمل إيه؟ إلا تذكرة لمن يخشى. المفروض القرآن ده ينزل على إيه؟ نزل به الروح الأمين على قلب، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ابن القيم بيقول المعنى كده، ولله المثل الأعلى، وقلب ابن آدم محل لاستواء المثل الأعلى الذي هو معرفة الله. القلب يستوي عليه، يعلو عليه القلب، يبقى مستودع لمعرفة ربنا. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، للملك كله، في قلبك ما يلتفتش لغيره. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. المهم قلبك، المهم باطنك، وده كله ينضبط بإيه؟ قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يبقى المعرفة على قدر المشاهدة. طيب المشاهدة دي تيجي بإيه؟ قالوا تيجي بالمجاهدة. لازم تجاهد نفسك عشان تتعلم وتفهم، عشان تتدبر، عشان تتفكر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب دول ست حاجات. عمل يبقى صافي ازاي يحصل؟ رقم 2، لازم قلبي يصفى. رقم ثلاثة صفاء القلب، ده مصدره ايه؟ المراقبة. أربعة، المراقبة دي تيجي ازاي؟ بالمعرفة. رقم خمسة، المعرفة دي تيجي ازاي؟ تيجي بالمشاهدة. المشاهدة دي رقم ستة تيجي ازاي؟ بالمجاهدة. يبقى مجاهدة تؤدي إلى مشاهدة، مشاهدة تؤدي إلى معرفة، معرفة تؤدي إلى مراقبة، مراقبة تؤدي إلى تصفية القلب، تصفية القلب تؤدي إلى تصفية العمل. طب وإيه اللي يجيب المجاهدة؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم من خلاله. اللي يجيب المجاهدة ألا ترى لنفسك عطاء ولا منعا. قالوا حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال. لسائلين عمل الحسن ده على ما في القلب. طب وحسن الأحوال؟ قالوا من التحقق بمقامات الإنزال، لأنه اللي مش هيقعد يمحو هذه المعاني من قلبه، اللي يظن في نفسه أنه بيمنع وبيعطي، أو يظن في غيره سوى الله عز وجل المنع والعطاء، فالقلب هيلتفت إما للنفس، هلتفت لنفسي، يا إما للغير. وطالما كده القلب ده لا يصلح لهذا الطريق. طب إيه البداية؟ البداية اللي هو حظ العبد هنا الفقر، لا يرى لنفسه عطاء ولا يرى لنفسه منع ولا حركة ولا سكون، ولا يرى لغيره وجودا حتى يرجو منه نفعا ولا خيرا. قلبه مش ملتفت للمعاني دي كلها، إنما المعطي هو الله. مين اللي هيديني الحول والقوة عشان أعرف أجاهد؟ الله. يبدأ من التبرؤ من الحول والقوة. البداية بتقول سبع خطوات: تبرؤ من الحول والقوة، افتقار لله لا يرى لنفسه منعا ولا عطاء، تؤدي إلى المجاهدة، المجاهدة تؤدي إلى المشاهدة، المشاهدة تؤدي إلى المعرفة، المعرفة تؤدي إلى المراقبة، المراقبة تؤدي إلى تصفية القلب، فتؤدي إلى تصفية العمل، فيكون هو ده العمل الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى. المعنى الرابع معنى متعلق بالانتكاس. ويا مناس تعبانة من موضوع الفتور والانتكاس، من موضوع الألبان، اللي مش عارفين يعملوا إيه في نفسيهم علشان يستقيموا. هنا نقول اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اوعى تبقى من الناس اللي ربنا من عليهم بالعطايا وبعدين سلبوها. اوعى تبقى من الناس اللي ربنا فتح ليهم الأبواب وبعدين ادوا الباب ظهرهم ومشوا وبعدوا. قول معايا أعوذ بالله من السلب بعد العطاء. المعنى الخامس لا تيأس. قالوا قاعدة أخرى: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار أنت لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يعني يعني ربنا قال ادعوني استجب لكم، كل دعاء دعيت بي استجيب ليك، بس استجيب ليك على اختيارك ولا على اختياره؟ انت عايز انهي؟ عايز اللي نفسك فيه ولا عايز اللي يرضى عنك بيه؟ فطالما انت بتلح في شيء وشايف ان ده ما بيحصلش، الدعاء إما كفر عنك سيئات، إما ادخر لك يوم القيامة، إما سيعجل لك أو سيؤجل لك على وفق المصلحة لك، فليه يأس؟ ليه بتقول دعوت ولم يستجب؟ قبل كده واحد بعت لي وقال لي أنا ألحت والعياذ بالله. ليه يا ابني؟ أصل كل ما بدعي ما بيدينيش. طب وانت عايز إيه؟ عايز دي؟ طب يعني أنا النهاردة عندي ابني، وابني ده أنا عايز أديله دمي، أديله كل ما عندي، لكن لو اديته سيفسد حاله، هو يقعد يقول انتوا مش عايزين تدوني ليه، انتوا كذا كذا. يا حبيبي المسألة مش بخل، المسألة ان احنا اخبر منك وان احنا خايفين عليك وان احنا فاهمين الطريق ده قبلك. فيا حبيبي اسمع لينا لأنه ما فيش حد في الدنيا هيحبك قدنا. افهم المعنى ده، افهم كأن ربنا بيقول لك كده، ولله المثل الأعلى، يا من اصطفاك الله وأكرمك ولقد كرمنا بني آدم، يا من هو محبوب عند الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد وأمارات حبه لعبده كثيرة. وراجعوا كتاب طريق الهجرتين في الفصول الأخيرة وهو بيتكلم عن المعاني دي. الشاهد لما تبقى محبوب عنده فيمنع عنك، يمنع عنك علشان يدخر لك الأفضل. يبقى اوعى تزعل واوعى تيأس، هو لا يؤخر أمد العطاء لتيأس، بل يختار لك الأوفق. يا أخي افهم عنه وحبه، هو يريد لك الخير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا تزيده طاعاتك ولا تنقصه معاصيك. فلا تيأس، وإنما عليك الوقوف على الباب، وإن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. المعنى السادس، اعتمد عليه، لأنه لا ينفعك غيره، لأنه لا يعطيك غيره، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. عشان كده قالوا من اعتمد على غير الله فهو في غرور. ليه؟ لأنه أي واحد هيعتمد على إنسان، الإنسان ده هيفنى، الإنسان ده هيموت، فبالتالي عطاؤه هيمنع عنه. وناس كتير بتحصل لهم المواقف دي، وأنا ذكر لي عن الشيخ الشعراوي رحمه الله إنه الشيخ كان ليه صدقات خفية، محدش يعرف الشيخ بيدي مين، يكلف فلان، فلان يدي علان، علان يودي لسلان، وهكذا. فبعد ما توفي الشيخ الغلابة ضجوا، فين المال اللي كان بيأتينا؟ فالفقير يكلم اللي فوقيه، فالفقير يقول ما هو مش مني، يسأل اللي فوقيه، إلى أن توصلوا إلى أن الشيخ كان هو المصدر. المشاهد لو قلوب الغلابة دي معتمدة على عطاء الشيخ، فالشيخ بني آدم سيموت، أما إن تعلقوا بالله فالله هو الحي الذي لا يموت. أحد المشايخ حكالي أنه كان على جبل الصفا وبص لقى ناس غلابة وناس حالها يعني صعب، وهم ما عندهمش طبعا القدرة المادية ان هم ياخدوا عربية ولا حاجة على اساس تهون عليهم مشقة السعي. فقال فصراحة احتقرت نفسي ورحت جاي قايل تعالى يا فلان الناس اللي بتأجر العربيات الحج فلان اديله، وهو ما يعرفش الناس، كل ما يشوف واحد غلبان يعمل كده، لغاية ما جت على امرأة، فلما قال الراجل ادي الحجة دي العربية دي، شوفوا بقى المرأة المؤمنة راح تبص للسماء وقالت له انا عارفة ان انت مش هتضيع، انا عارفة ان انت مش هتحرمني، انا عارفة ان انت هتعطيني. الشيخ بيقول انا جسمي تلبش، عرفت ساعتها ان انا كبري قنطرة من ربي لهذه المرأة. وهي دي بقى المرأة اللي قلبها معتمد على ربنا، على من عطاؤه لا يزول ولا ينبغي له أن يزول، فعطاؤه لم يزل ولا يزال دائما. عشان كده لا تعتمد إلا على من يدوم عليك فضله وعطاؤه. المعنى السابع، أكيد عطاء ربنا سبحانه وتعالى هيقتضي منك الحب. يقول ابن القيم لو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أن خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه. العطايا دي كلها لو لم يكن منه سبحانه وتعالى من تحببه إلى عباده سوى هذه، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ مين أولى بحبك؟ مين أولى بقلبك غير ربك؟ المعنى ده محتاجين نقف عنده كتير، لأن القلوب محتاجة جرعات من الحب، وربنا بيتحبب إلينا، يتودد إلينا بالعطايا، فينبغي علينا أن نقف مليا عند هذا المعنى، فيكون من حظ العبد من اسمه المعطي أن يحب الله عز وجل. معنى الثامن إنه الواحد يتعلق بالله في جلب المنافع والمصالح، فلا يسأل غير الله جل وعلا. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالله جل وعلا عطيته عظيمة لا تبيد ولا تفنى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب لك المنفعة ويدفع عنك المضرة، فلا تتخذ من دونه وليا ولا نصيرا. المعنى التاسع اللي يؤمن بالله المعطي ينبغي أن يكون سخيا، أن يكون معطيا، يعطي ما في يديه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكلما زاد عطاء العبد زاد قربه من الرب. والمال ده مش مالك، قلنا هو لله بيدي، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر عظيم. والمعنى العاشر والأخير من أثار اسمه المعطي إن الواحد لا يمن بالعطية، لأنه إحنا اتفقنا أن المعطي الحقيقي هو الله جل وعلا، وإنما العبد مستخلف، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن نفسد أعمالنا بالمن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت مش أنت اللي بتدي، ربنا سبحانه وتعالى استخلفك، فلا تمن على أحد. عطاء ربنا سبحانه وتعالى يستوجب منا وقفة استحياء، فتخيلوا لو ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا علمتم أني منفرد بالوجود ومختص بالكرم والجود، فكيف يرجى غيري وأنا ما قطعت الإحسان. يا قلب ما لي أراك قاسيا، كلام لو تخيل يقطع القلوب، كيف يلتفت إلى ما سواي وأنا بذلت عادة الامتنان. مني كان الإيجاد وعلي دوام الإمداد، فثقوا بي كفيلا واتخذوني وكيلا، أعطكم عطاء جزيلا وأمنحكم فخرا جليلا. تصوروا لو ربنا عاتبنا، يا عبدي قم بخدمتي أقم لك بقسمتي، قف ببابي وانتسب لجنابي، أكفك شؤونك وتكن من أحبابي، أأدعوك لداري وأمنعك من جودي وإبراري، أأكلفك بخدمتي ولا أقوم لك بقسمتي، ثق به كفيلا واتخذه وكيلا، يعطيك عطاء جزيلا ويمنحك فخرا جليلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وأن يمن علينا ويتفضل علينا بنعمة الهداية ونعمة الإيمان، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت الذي تعطي وأنت الذي تمنع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكتب لهذه الكلمات القبول في الأرض، واجعلنا يا رب سببا لتحبيبك إلى قلوب عبادك، إنك سبحانك بالإجابة قدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.